الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا كنت فكرت أن يكون حديثي لهذه الليلة مختصرا على قناة المنار، ومحددا في المجال الثقافي والوعظي والتربوي، وفي استقبال مناسبة دينية عظيمة جدا هي شهر شعبان وما فيه، وخصوصا أنه مقدمة لشهر رمضان المبارك. لكن باعتبار حصول بعض المستجدات خلال الأيام القليلة الماضية في البلد وفي المنطقة أيضا، وما جاءنا من مراجعات حول بعض القضايا التي يعاني منها أهلنا وشعبنا في هذه الأيام في ظل هذه المحنة، اقتضى أن أحول الكلمة إلى التطرق للأوضاع المستجدة والقائمة في الحرب مع الكورونا وتداعيات هذه المعركة، التي قلنا من اليوم الأول أنها حرب، وحرب قد تكون طويلة، لا نعلم إلى أي مدى زمني ستستمر. لكن اسمحوا لي في البداية فقط أن أشير إلى هذه المناسبات الكريمة من باب الإشارة السريعة جدا، وأترك العودة إليها في الأيام القليلة المقبلة إذا الله سبحانه وتعالى وفق. هذا حكما يعني أن أبارك للجميع قدوم شهر شعبان الكريم والمبارك، هذا الشهر الممهد لشهر الله، لشهر رمضان، وما في شهر رمضان من نعم ومن بركات ومن استثناءات ومن خصوصيات ومن مميزات عظيمة جدا البشرية اليوم أحوج ما تكون إليها. شهر شعبان سماه رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهري، يعني شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التبريك بكل المناسبات الدينية الجليلة في هذا الشهر العظيم، وفي مقدمتها وفي بدايتها في 3 من شعبان كانت ولادة سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، حفيد رسول الله وابنه وسبطه، والذي كان يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. من الملفت أنه في شهر شعبان عندما نراجع بعض المناسبات الدينية نجد فيها مجموعة مناسبة ولادات للشخصيات المركزية والأساسية في حادثة كربلاء، وهذا أيضا ما نحتاج إليه في مثل هذه الأيام، في مثل هذه المحنة. في 4 من شعبان كانت ولادة العباس بن علي أبي الفضل، القائد الشجاع والوفي، والذي وقف في تلك المعركة حتى آخر لحظة، وحتى آخر قطرة دم، وحتى آخر جزء وعضو من جسده الشريف. في الخامس من شعبان ولادة الإمام علي بن الحسين عليهما السلام زين العابدين، القائد الأسير الذي حمل صوت وكلمة الشهداء إلى العالم. في 11 شعبان كانت ولادة علي الأكبر ابن الحسين عليهما السلام، الذي كان قدوة الشباب المخلص والمجاهد والمضحي، والذي ما زال يلهم الكثير من شباب هذا العالم. لدينا أيضا ليلة النصف من شعبان التي يجمع المسلمون على بركتها وعظمتها وما فيها من تجليات للنعم الإلهية والأبواب التي تفتح فيها للدعاء وللمناجات. لدينا نحن على وجه الخصوص في 15 من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي صاحب الزمان عليه السلام. هذه المناسبات في قسمها الأول تعطينا قوة الصمود والصبر والثبات في المحنة القائمة. نستلهم من كل عبر ودروس كربلاء وشخصيات كربلاء ومواقف كربلاء. وفي قسمها الأخير تعطينا الأمل والرجاء. وفي لياليها وأيامها، كل ليالي وأيام شهر شعبان، خصوصا في ليلة النصف منه، تفتح أمامنا أبواب الدعاء والمناجات والتوسل والعودة إلى الله تعالى والاستعانة به. ونحن أحوج ما نكون إلى أن ندخل هذه الأبواب، أن نطرق هذه الأبواب كأقوى سلاح وأمضى سلاح في مواجهة هذه المحنة. يجب أيضا في هذه الأيام أن أتوجه بالتبريك إلى كل الجرحى، إلى كل الجريحات، المضحين والمجاهدين في يومهم، في يوم الجريح، في عيد الجريح الذي هو يوم ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام. ونحن دائما يجب أن نقدر تضحياتهم وجهادهم وصبرهم وثباتهم، ونقبل جراحهم ونحترم كل ما قدموه إلى جانب الشهداء وإلى جانب المجاهدين لهذه الأمة ولهذا البلد ولهذا الشعب. أن نعود إلى الكورونا، إلى حرب الكورونا. في هذا السياق عندي عدة عناوين، قضية أو عدة مسائل. المسألة الأولى قضية اللبنانيين في الخارج، خارج يعني خارج لبنان، واللي ممكن تصنيفهم المقيمون في الخارج، هلا مغتربون، منتشرون، سموهم مثل ما بدكم، المقيمون اللي عندهم بيوتهم، عائلاتهم، أشغالهم، أعمالهم، أصلا موجودين في الخارج. وبيشملوا هذا العنوان، بيشمل الطلاب الذين يدرسون في الخارج وتقطعت بهم السبل، نرجع لهم. وبيشمل المسافرين من اللبنانيين الذين سافروا على لأي سبب من الأسباب، تجاري أو غير تجاري، سياحي أو مشاكل، ولم يعودوا في المهلة الزمنية التي فتحتها الحكومة. هلا غلطوا ما غلطوا، هذا اللي صار، أنه صاروا بقيوا في الخارج. إذن كل اللبنانيين الموجودين في الخارج الآن ويريدون العودة إلى لبنان، هذه مسألة مطروحة اليوم في البلد منذ عدة أيام وبقوة، ويتضع الحكومة والدولة والشعب اللبناني، لأن الكل مسؤول بهالمعركة، دائما منقول الكل مسؤول، وأي قرار تداعياته على الكل، إذا كان صح فإيجابياته للكل، وإذا كان خطأ فسلبياته على الكل. أساسا لا يجوز أن يكون هناك نقاش، يعني في شيء أصلا نقاش فيه غلط، يعني هذا ليس موضع نقاش. حق هؤلاء اللبنانيين جميعا بالعودة إلى لبنان، شو ما كانت الظروف، شو ما كانت المخاطر، شو ما كانت الصعوبات، شو ما كانت التحديات، أصلا ده حقهم الطبيعي، حقهم على بلدهم وعلى دولتهم وعلى حكومتهم وعلى أهلهم بلبنان، على شعبهم بلبنان. هلا قبل ما نحكي بالأمور الأخرى، هذا حق طبيعي جدا جدا جدا، وهو ليس أصلا موضع نقاش. ولا يجوز النقاش في وجوب قيام الدولة، الدولة كلها، الحكومة جزء من الدولة، بتأمين كل مستلزمات هذه العودة، وأن عليها أن تساعدهم، وعليها أن تعيدهم، وعليها أن تمكنهم من العودة، وأن تبذل كل جهد في هذا الصعيد. يضاف إلى هذا أيضا برأينا أنه لا يجوز النقاش حتى في وجوب الإسراع، ما عم نحكي بتسرع، هلأ جاي على بعض الملاحظات، في وجوب الإسراع بتأمين عودة الراغبين بالعودة الذين يريدون العودة إلى لبنان. هذا كله أصلا ما كان لازم يكون موضع نقاش. هلأ في حقيقة الأمر خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال النقاشات، هو يمكن ما كان نقاش بالمبدأ أو بالحق، هو نقاش بالتوقيت. هلأ فينا، هلأ ما فينا، خليها بعدين، خل ننطر بعد 12 نيسان، قبل 12 نيسان. من الواضح أنه يوجد تهيب. طبعا ما عم بحكي نقاش بالمبدأ، هلأ عندي ملاحظة بأولى بآخر هاي النقطة. من الواضح أنه لدى بعض المسؤولين في الحكومة كان هناك تهيب من هذه الخطوة. طبعا بعض الأصوات في البلد أيضا كانت تتهيب هذه الخطوة وتعترض عليها، أنه كيف نجيب كل اللبنانيين من الخارج، هذا يعني سيتفشى المرض، سيخرج عن السيطرة، لن نستطيع، لن نتمكن، لن إلى آخره. طيب واضح أنه في تهيب، ما حدا عم يستهين بالموضوع. يعني اليوم كل اللي عم بينادوا وعم يصرخوا، واليوم طبعا دولة الرئيس نبيه بري صارخته طلعت أعلى يعني من أي وقت مضى. نحن كنا على الخط من أول ساعة وعم نتواصل وعم نحكي وعم نحاول أنه نوصل لنتيجة ونعالج الموضوع. فما حدا أصلا عم بيقول إيه الأمر سهل وهين وأنتوا عم تتهربوا من أمر هين، لا، الكل يعرف ويقدر أن نحن أمام ملف كبير وصعب وتحدي تاريخي أمام الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية وأيضا أمام الشعب اللبناني. لكن علينا أن نتحمل هذه المسؤولية، على الدولة، على الحكومة أن تتحمل هذه المسؤولية، وعلى الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني أن يساندهم. لأنه لما عم نحكي كمان عن الموجود مقيمين في الخارج أو المسافرين أو الطلاب أو كمان للأسف الشديد مضطرين نقول أنه هذا أمر لا يعني منطقة لبنانية دون منطقة، وطائفة دون طائفة، وتيار دون تيار. للأسف هي اللغة اللبنانية هيك. طيب ما هؤلاء من كل العائلات ومن كل المناطق ومن كل الطوائف ومن كل الاتجاهات، وهم الآن في الخارج يصرخون ويستغيثون، كثير منهم يستغيثون ويصرخون. أمام هذه الاستغاثة نحن نقول أيا يكن التحدي، أيا تكن المخاطر، يجب أن نستجيب لهذه الاستغاثة. فكيف إذا كنا قادرين على استيعاب هذا الأمر، يعني ما نحن ما رايحين على المجهول، إذا كنا قادرين على استيعاب هذا الأمر بتعاوننا جميعا. وأنا أعتقد أن إقدام الحكومة اللبنانية على تحمل المسؤولية ومساعدة بقية اللبنانيين لها، والنجاح إن شاء الله في إنجاز هذه المهمة الإنسانية الكبرى والتاريخية، سيكون مفخرة للحكومة الحالية، مفخرة حقيقية سيكون للحكومة الحالية. في هذا الصدد، في هذا الإطار، لم يطرح أحد العودة العشوائية. يعني حتى كمان ما حدا يعني يخاف ينقطع قلبه انه شو عم تعملوا بالبلد. ما حدا عم بيقول انه بعتوا طائرات وعن جنبه طرف طلعوا الناس بالطائرات وجيبوهن على لبنان. ليش هم اللبنانيين موجودين بالخارج هم بيقبلوا يجوا بهاي الطريقة على لبنان؟ ما هم ايضا حريصين على حياتهم، حريصين على صحتهم. يمكن، أنا لا أريد أن أدخل في الأمور العملية والعملانية والإجرائية، لكن المسؤولين الآن ناقشوا ووصلوا لبعض الأفكار، يمكن بسهولة اتخاذ إجراءات تضمن. يعني مثلا أول سؤال كان يقال أثناء هذا البحث، يعني فينا نجيب طيارة فيها مثلا 200-300 راكب كلهم أصحاء ونطلع معهم 2-3 مصابين بفيروس كورونا؟ طبعا ما حدا بيقبل، ولا هو 300 بيقبلوا يطلعوا في طائرة بوضعية من هذا النوع. لكن يمكن الفصل بين هؤلاء الأشخاص، ممكن اتخاذ إجراءات طبية وصحية، يمكن. مهم ناخد قرار. لما بيتاخد القرار بينقال المطلوب إنجاز هذه المهمة، هذه المخاطر، هذه التحديات، هذه الإمكانات المتاحة والإمكانات التي يمكن أن تتوفر، عنا عزم، عنا إرادة، منوح على التنفيذ. طول عمر الأمور هيك، بالحرب العسكرية، بالحرب السياسية، بالحرب الاقتصادية، بالانتخابات، بالأمراض، بالأوضاع الاجتماعية الصعبة، بالطوارئ، بالزلازل، بالأحداث المؤلمة، الناس بتتصرف بهالطريقة بالدير. مش منوقف منقول نتهيب وفي شوية صعوبات وهذا أمر خطير وكذا، وكلمة من هون وصوت من هون، خلاص في أمان الله. فنتخلى عن مسؤوليتنا ونترك هؤلاء الذين يستغيثون في الخارج لمصيرهم. أصلا هذا أمر غير جائز وغير مقبول، يعني لا إنسانيا لا أخلاقيا لا قانونيا لا على مستوى المسؤولية ولا عاطفيا، نحن عم نحكي عن أهلنا وشعبنا وناسنا. إذن العودة الآمنة، العودة المدروسة، العودة المحسوبة، ولكن العودة السريعة، مش بعد 12 نيسان ولا قبل 12 نيسان، الآن. يعني أنا بعرف طبعا، هلا بعلق على الموضوع، أنه لا، بشكل جدي يجب أن ندخل في الإطار التنفيذي لهذا الأمر، لهذه الخطوات، وبالتالي يجب أن نبدأ بتأمين وبفتح الأبواب وبتحضير المقدمات وبالعمل ليعود هؤلاء الأحبة والأعزة إلينا في لبنان. إذا ما مطلوب تسرع، نعم مطلوب إسراع، مطلوب جدية، مطلوب عمل في الليل وفي النهار. يعني بكرة الأحد مثل ما الحكومة اجتمعت يوم أحد، الأحد كمان لازم يكون يوم عمل للوزارات المعنية والوزارات المختصة وكل الجهات المعنية في هذا الأمر. وبالتالي نعم يجب أن نتحمل جميع المسؤولية. العجلة أحد الأسباب أو بعض الأسباب التي تدعو إلى العجلة الآن. في سببين أساسيين. السبب الأول أنه طيب في بلدان هلأ الناس عم تطلب العودة إلى لبنان بعد الكورونا في بدايته، يعني في بداية التفشي، الإصابات محدودة، لكن بكرة بعد جمعة وجمعتين ويمكن 3-4 أيام وأكثر وأقل، إذا في عدد قليل من الإصابات سوف نصبح أمام أعداد كبيرة جدا من الإصابات، ماذا نفعل حينها؟ بينما إذا استعجلنا عودة الناس وبدأنا باتخاذ الإجراءات ونحن جميعا قادرون على ذلك، قادرون على ذلك، يمكن أن نمنع هذه المصيبة عن هؤلاء الأعزة. والأمر الثاني الذي لا يجوز أن يستخف به أحد، وهو ما يقوله بعض اللبنانيين الموجودين في الخارج وفي بعض الدول، أنه في بعض الدول نتيجة ضعف النظام الصحي وضعف النظام عموما وضعف الدولة فيها وكثرة المشاكل الداخلية وتوجيه الاتهامات مين جاب كورونا ومين ما جاب كورونا على البلد، قد يحصل انهيار اجتماعي، قد يحصل انهيار أمني، وقد يتعرض الكثير من الناس من هؤلاء للقتل. هل نتركهم لهذا الأمر؟ شوفوا، مش بدول من هالنوع. أمس كنا عم نحضر على بعض وسائل الإعلام تقارير بتقول أنه بالولايات المتحدة الأمريكية القوة اللي بتعتبر حالها القوة العظمى الأولى في العالم، وعندها أقوى جيش في العالم وأقوى أجهزة مخابرات في العالم وأكبر جهاز شرطة في العالم. طيب شو بيقولوا؟ بيقولوا أنه بتروح على التعاونيات معش تلاقي سلاح. كل العالم مثل ما عم يشتروا المعقم وعم يشتروا المواد الغذائية عم يشتروا سلاح. ليه؟ لأنه خايفين بأمريكا في بعض المدن في بعض الولايات، خائفون من انهيار اجتماعي ومن انهيار أمني ومن انهيار النظام، وبالتالي كل واحد عم بيروح يشتري سلاح ليحمي حاله أو يحمي عائلته ببيته. فكيف إذا حكينا على دول مثل بعض الدول الأفريقية أو غيرها؟ إذن الخطر الصحي وثانيا الخطر الأمني كلاهما يفرضان على اللبنانيين حكومة ودولة وشعبا أن يسارعوا وأن لا يضيعوا أي لحظة وأي دقيقة في إنجاز هذا الملف الذي اسمه عودة أو إعادة أو استعادة اللبنانيين الموجودين في الخارج. بحسب فهمي، يعني وأنا كنت عم تابع هذا الموضوع خلال هذه الأيام، أن هذا الأمر قد حسم، يعني لم يعد نقطة جدل. ونحن كلاتنا شفنا قبل قليل بيان رئيس الحكومة ومعلوماتي أيضا من الوزراء أنه بدأوا العمل وتحضير المقدمات، وبالتالي الأمور إن شاء الله تسير في هذا السياق الطبيعي والصحيح. طبعا في هذه القضية بدي أختم شغلتين. الشغل الأولى أنه هذا يحتاج إلى تعاون الجميع. يعني كمان نحن ما فينا نجي نقول للحكومة يلا اتكلوا على الله ونحملهم مسؤولية، وبعدين لما بجد الجد كليتنا بنقعد بنتفرج او بس بنهاجم وبنعترض وبننتقد. هذا الملف اكبر من الحكومه، هذا الملف اكبر من الدوله. يعني من لديه مال يجب ان يقدم المال، من لديه كوادر طبيه يجب ان يقدم كوادر طبيه، من لديه اماكن فنادق اللي معطله، الفنادق، الاماكن العامه، المدن الكشفيه، المدن الرياضيه، المستشفيات، حتى المستشفيات الخاصه، هذا يحتاج الى استنفار وطني. حتى الجاليات انفسهم هم يجب ان يشكلوا. هلا الجاليات عم بيقولوا نحن بندفع مال ومنغطي ومنساعد، طيب ابداوا اعملوا صناديق، اجمعوا مال، مش لما الحكومه تبدا بالاجراء وبالتنفيذ نترك الحكومه لوحدها. اذا تركناها لوحدها مش معلوم بحسب مقدراتها وامكاناتها ان تنجز هذا الملف بشكل كامل. اذا المطلوب المساعده والمساهمه العمليه والواقعيه من الجميع، من الجميع دون استثناء في هذا الملف. هذا ملف كتير حساس وكتير كبير وكتير خطير وفوتي أيضا، ويحتاج إلى جهود جبارة ومضغوطة من الناحية الزمنية. مش أنه معانا وقت، أنه والله معانا وقت أسابيع وشهور، لا، هذا الملف وقته أيام، تحكي فيه بالساعات، بتحكي فيه بالأيام، ما بتحكي فيه بالأسابيع وبالشهور، لأنه الخطر داهم وخصوصا في بعض المناطق اللي ممكن ينعمل لها أولويات. ويحتاج بالحد الأدنى إلى التضامن المعنوي والتضامن السياسي والمؤازرة وليس تسجيل النقاط. النقطة الثانية بختام هذه القضية الأولى هو بدي أذكر، لأنه هلأ بلشنا اليوم، اليوم يعني أمس واليوم وممكن بكرة نسمع لغة من بعض اللي بيصنفوا حالهم هم معارضة للحكومة الحالية، على غير اللي نحن جوات الحكومة أو مؤيدين للحكومة وممكن عنا يرتفع صوتنا. لكن بالمعارضة بس بدي أذكر بعض الناس أنه هلأ لما بتجوا أنتوا بتأيدوا هذا المطلب، هذا ممتاز، هذا جيد، وهذه علامة إيجابية، وأنا شخصيا أقدر هذا الموقف، ويجب جميعا أن نقدر الأصوات التي تقول يجب أن تعيدوا اللبنانيين جميعا من الخارج، المصاب منهم وغير المصاب. ممتاز، هذا موقف ممتاز، لكن خلي كمان بالتعبير عنه، يعني ما تستعملوا شوي تعابير مؤذية للمسؤولين الحاليين وللرؤساء وللوزراء الحاليين، لأنه ساعتها حيجي مين لكم، طيب قبل شهر هاي تغريداتكم وهاي بياناتكم وهاي خطاباتكم اللي كنتوا عم تطالبوا فيها، ممنوع حدا يرجع، ممنوع حدا يجي، قفلوا المطار، قفلوا الحدود، اوعى تخربوا البلد. هلا تغيير الموقف او تعديله هذا شيء جيد، وانا ادعو ما حدا يشمت بحدا بهذا الموضوع، هذا شيء جيد وهي مراجعة جيدة، لكن المطلوب انه هذا الشيء الجيد ان نكمله حتى جوهرا، شكلا ومضمونا، مضمونا بالتعاون والتضامن، وشكلا أيضا باللغة التي تبتعد عن الاستفزاز. كلنا يجب أن نحمل هذه المسؤولية ونضع أيدينا بأيدي بعض لنستعيد أحباءنا وأهلنا وأعزائنا الموجودين في الخارج أيا تكن ظروفهم، من أجل حمايتهم هنا. وهون نحن فينا نتعاون، فينا نتضامن. كثير من هؤلاء المقيمين في الخارج طبعا هن اعلنوا استعدادهم، ونحن بنأكد انه بدهم يخضعوا للاجراءات، اجراءات الفحص، اجراءات الحجر الصحي من اجلهم ومن اجل الموجودين في لبنان. كل هذا منطقي وطبيعي، واصلا ما حدا عم يحكي غير هيك من اول ساعه، ما حدا حكي غير هيك. وهؤلاء بس بدي اذكر انه كثير منهم يملكون منازل في لبنان وبيوت في لبنان وعائلات في لبنان. يعني نحن مش عم نحكي انه والله في ناس نازحين من بلدان اخرى بدنا نشوف كيف بدنا نعمل لهم مخيمات او نأمن لهم اماكن ليتواجدوا فيها، لا، بيجوا عند اهلهم وبيجوا عند احبابهم واعزائهم وبيوتهم. ما نصعب الامور كثير، لانه اقول بالتضامن بالتعاون هذا امر مقدور عليه ان شاء الله، وسينجز بعون الله تعالى وبهمه جميع المسؤولين والتعاطي الإيجابي والجهد اليومي. وأيا تكن الصعوبات يجب أن نعمل لنتغلب على هذه الصعوبات. الأمر الثاني في الحرب مع الكورونا، اليوم في هاي الحرب نحن قلنا من أول يوم أنه هاي مسؤولية الدولة ومسؤولية الشعب، مسؤولية القوى اللبنانية، القوى السياسية، ومسؤولية كل المتواجدين والمقيمين على الأرض اللبنانية، يعني الإخوة الفلسطينيين، لاجئين فلسطينيين، نازحين سوريين، غير اللبنانيين المقيمين على الأرض اللبنانية، مسؤولية كل فرد فرد في هذه المعركة. النقطة اللي بدي أشير لها يعني مدخل عام، أنه من المفيد، وهذا بعتقد كتار عم يعملوه، نحن ونتابع ساحتنا في هذه المعركة أن نشعر أن نحن جزء من حرب عالمية، مثل ما حكينا بالأول. بالفعل هناك حرب عالمية اليوم، العالم كله اليوم مشغول، بتشوفوا هلأ إلا في بعض الناس فايقين على محلات تانية، لكن العالم عموما مشغول بالحرب مع الكورونا وعلى الكورونا ومواجهة تداعياتها والبحث عن علاج لها ومشاكل. هلأ لما منتابع النقطة اللي بدي أضيفها، مش بس نشعر نحن جزء من الحرب العالمية، لما منتابع الجبهات الأخرى والبلدان الأخرى والساحات الأخرى كيف عم بتواجه وكيف عم تشتغل وشو الإجراءات اللي عم بتقوم فيها وهم وين صاروا، ونحن جميعا بلبنان، نحن مسؤول، نحن بلبنان، نحن جميعا بلبنان، دولة وحكومة وناس وأحزاب وقوى سياسية وكل المناطق وكل أفراد والعائلات، لما نشوف هن وين صاروا ونحن وين صرنا، هذا له طبعا تأثير كبير على إدارة اللبنانيين لهذه المعركة، على وضعهم النفسي والمعنوي، هلا بقول كيف، على أدائهم، على إدارتهم، على خططهم، على برامجهم. نشوف إدارات الحكومات العالم، شعوب العالم كيف عم يتصرفوا، نستفيد من تجاربهم. واضح أنه في حكومات اليوم مرتبكة، حائرة، ضائعة، عاجزة عن إدارة هذه الحرب في أكثر من بلد من بلدان العالم، ويجب أن ننظر إلى هؤلاء. طيب لما منشوف من هذه الزاوية، منشوف اللي عم بيصير بالعالم، كيف بعض الدول العظمى مرتبكة وعاجزة وقلقة، ورئيسهم أو حكومتهم ساعة بيحكوا شكل، بعد يومين ثلاثة ببدلوا، ساعة بياخد قرار طالع بيرجع بياخد قرار نازل. على سبيل المثال مثلا الإدارة الأمريكية، على سبيل المثال الحكومة البريطانية ودول أخرى على هذه الشاكلة. طيب لما نجي لعنا على لبنان، منلاقي من حيث المجموع، هلا بمعزل عن حجم التحدي اللي واجهناه، لكن من حيث المجموع خلينا نحكي نقطة فيها شوية أمل، الوضع معقول والوضع مقبول، وهناك مواجهة جيدة لهذا الخطر ولهذا التحدي، وبتعاون الجميع الحكومة تتحمل مسؤولية جيدة، تقوم بأعمال مهمة وتدابير جيدة ضمن الدائرة المتاحة، لأنه حتى بعض الخيارات، يعني الآن أفضل ما يمكن أن يعمل هو موضوع هذه التعبئة العامة والإجراءات الجديدة اللي بلشت من الساعة 7 للساعة 5، بيرجع لها بعد شوي. ألا ممكن أحيانا بعض الأصوات ترتفع كتير وتقول إعلان حالة الطوارئ العامة، أنا قلت من أول يوم أي قرار بتاخده الحكومة ما عنا مشكلة فيه. طبعا هذا نقاش دائما في الحكومة، في مجلس الدفاع الأعلى، في الأوساط السياسية يجب دائما أن يكون، هل حقيقة نحن يجب أن نلجأ إلى هذه الخطوة؟ كتار من اللي عم بيقولوا إعلان الطوارئ مش فهمانين شو يعني إعلان الطوارئ ولوازمها. هاي وحدة من نواقص النظام بلبنان والقانون بلبنان. نحن بلبنان عنا يا طوارئ بالمعنى الواسع المفتوح، يا بده يروح يفتشوا على هاي يعملوا فتاوى أو مستويات مثل المستويات الحالية. على كل، الإجراءات المتخذة حتى الآن هي إجراءات جيدة وهي إجراءات معقولة، ونحن يجب أن ننوه بجهد الحكومة والوزراء ورئيس الحكومة والعناية الخاصة من قبل فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس النواب، كل القوى المتصدية الآن في هذه المعركة. ومنرجع منقول نعم وضعنا بشكل عام وضع مقبول وجيد. وفي الحقيقة أنا بالسابق قلت هذه الحكومة قبلت أن تتحمل مسؤولية في ظرف اقتصادي ومالي صعب جدا، وهذا يعبر عن شجاعة عالية، اجت الكورونا فوق الوضع المالي والاقتصادي والنقدي الصعب، وايضا قبلت ان تتحمل مسؤوليه، لم تستقل من مهامها، لم تقل نحن لسنا قادرين، نحن عاجزون، ابحثوا عن غيرنا في امان الله، بدنا نفل نقعد ببيوتنا. هذا يجب ان يقدر لهم. انا اقول للناس جميعا، ايا تكن الصعوبات، ايا تكن حتى الخلافات في وجهات النظر، هذا يجب ان يقدر للحكومه الحاليه. في كل الاحوال اذا اخذنا هذا الجانب، نحن نعمل فيه تقييم ايجابي معقول. لكن وطبعا من جملة الإيجابيات أنه الحمد لله اللي عانيناه بالأسبوع الأول والأسبوعين الأولين، يعني اللي حاولوا يحاولوا معركة الكورونا إلى معركة أحقاد وضغائن وتقسيم عمودي وتقسيم أفقي، وصار في كورونا للمذاهب وكورونا للدول وللطوائف وللقارات وللقوميات، والصراخ العالي اللي كان طالع بالأيام الأولى، هلا يسجل انه الحمد لله هذا، يعني هلا بعض الاخوان بيقولوا، انا بتابع يعني الاعلام بمقدار واسع لكن لا استطيع ادعي 100%، لكن سالت الاخوان قال تقييمهم انه لا، صار الجو جيد، وهلا الكل عم يحكي بالتعاون والتضامن والتكافل والمعركه الوطنيه، وقطعنا هذيك المرحله. هذه طبعا ايجابيات، لانه بقلب المعركه اهم شيء أن واحد يركز على العدو، ما يضل مشغول حواليه، يعني الناس هذا يطعم بهذا وهذا يخنق هيدا وهذا يعتدي على هيدا وهذا يهين هيدا. في المعركة الإنسان يحتاج إلى المعنويات وإلى الوقت وإلى راحة البال وإلى إعطاء الأولوية لمواجهة العدو. هذا الحمد لله عم يتحسن عنا بالبلد. هلا أحيانا بضل في بعض الاستثناءات اللي يعني هذه موجودة، لكن عم نحكي عن المناخ العام والجو العام. لكن هذا التقييم إنه الإيجابي أو البعض إيجابي لا يجوز أن يجعلنا نطمئن أو نرضى. هون اللي أنا بدي فوت عليه من خلال هذا المدخل، لأقول نحن ما زلنا في بداية المعركة، نحن مش في نهايتها ولا نقترب من النهاية. نحن أيها اللبنانيون وأيها المقيمون في لبنان، نحن ما زلنا في بداية المعركة، في بداية الخطر، في بداية التحدي. هلا بمعزل عن تقييم الخبراء، بالدنيا هيك يعني، في ناس اعتبروا انه لا ما في شيء والأمور عادية وماشي الحال، وجمع جمعتين بتقطع وبكرة بيتغير المناخ والطقس. ما هو مشكلة هذا الموضوع اللي هلا كل يوم عم نرجع نسمع هذا الكلام، انه في عدو مجهول حتى الآن. هذه هذا الفيروس أو هذه الجرثومة مش مفهومة، شو هي، شو تركيبتها، شو طبيعتها، شو مخاطرها. طيب لهلأ كبار الخبراء في العالم، شي بيقلك بتموت بالشوب، شي بيقلك ما بتموت، شي بيقلك بتنتقل بالهواء، شي بيقلك ما بتنتقل بالهواء، شي بيقلك هذا الدواء بيعال. هو كبار متخصصين، مش والله ناس هلأ صار كله خبير صحي وخبير دواء، لا. يعني العالم ما زال يقف في حيرة أمام هذا الأمر المجهول والغير مفهوم. لذلك نحن في بداية المعركة، يجب نحن لا بدنا نهول أحدا ولا بدنا نخوف ولا نعمل حال توعب أبدا، هذا خطأ. هذا حتى لو كان في شيء يدعو إلى الهلع، مش لازم حدا يخلي الناس تهلع، هذا جزء من الإدارة أصلا. فكيف إذا أمر يمكن السيطرة عليه وبكلفة أقل من كلفة حتى الحرب العسكرية؟ يعني ما هو منجي والله بالحرب العسكرية العالم تتدمر بيوتها، بتتهجر، بتقعد بالطرقات بالحدائق العامة، بتلجأ بسوى كل 3-4 عيال قاعدين بأوضة. هلأ لا، عم نقول ناس عدوا بيوتكم آمنين مطمئنين هادئي البال، عدوا بيوتكم، عملوا بعض الإجراءات، قفلوا الأبواب، ما تظهروا إلا إذا كنتم مضطرين. هذا عبء لا يقاس حتى بالحروب العسكرية، يعني حتى ما حدا يعتبر أنه هاي مصيبة ما أعظمها وأكبرها. لا، مرقت على رأس شعبنا وشعوب منطقتنا مصائب أعظم من هاي بكتير، وقدرنا تجاوزناها وتغلبنا عليها. لكن ما نحتاج هو الوعي والحكمة والصبر والصمود والانضباط والعمل المسؤول. بدي أقوله أنه يجب أن نتعاطى ونبني على أسوأ الاحتمالات، وما نتفاجأ بكرة أنه والله في محل متروك، في محل مش منتبه له، شوي في عنا حالة تفشي خطر أو مشاكل. يجب أن نتصرف على أننا ما زلنا في بداية المعركة. هذا يتطلب المزيد من التخطيط، المزيد من الإدارة، من القرارات، من الإجراءات، من التشدد، من التشدد، ومن الخطوات التي يجب أن نستكملها. طبعا كل الدنيا لهلا موضوع ما بده كتير فلسفة، إنه شو هي خطة المواجهة، كتير بسيطة، وكلهم عم بيقولوا كلمتين ورد غطاهن. ولهلا من الصين إلى كل العالم ما حدا طلع معه بعد شيء تاني اللي اسمه القطع، العزل، الحجر، محاصرة الوباء من مبدئه وما شكل، واتخاذ إجراءات. وهذا ممكن الإنسان يقطع هالمرحلة بأقل خسائر بشرية ممكنة، خسائر اقتصادية فيه، خسائر من نوع آخر فيه، ولكن الأهم هو موضوع الأرواح. في هذا السياق في كم نقطة بدنا نرجع، شيء نرجع نحكي فيه ونأكد عليه، شيء بدنا نحكي فيه ابتداء. ألف، التأكيد على الالتزام العام بإجراءات التعبئة العامة خصوصا في النهار، لأنه إجراءات الليل أشد. هلأ بيرجع له هذا. أحيانا شو اللي عم بيصير؟ بنلتزم، العالم تلتزم يوم يومين ثلاثة أربعة، بترجع بتنسى يوم يومين، العالم بتريح. هذا خطأ. هذا معناته اللي التزمناهم أول 4 5 أيام ضاعوا. أي خرق بهذا الموضوع معناته عم نضيع جهودنا كلها. ما بنقدر نجي نقول طيب ما التزمنا 10 أيام خلينا نرتاح يوم. هون ما في نرتاح يوم، هون بده يضل الالتزام مستمر ومتواصل، وإلا هذا من مصاديق إحباط العمل، يحبط عملنا، يضيع كل شيء عملنا، وكل الحبس اللي حبسناها ببيوتنا نتيجة أنه والله ضاق صدرنا، أو في ناس مش مقتنعين، أو في ناس ما بدهم يلتزموا، فبيضيعوا كل الجهود السابقة. إذن الالتزام الدقيق بكل الإجراءات. بإجت التدبير الجديد بالليل، بالليل من 7 للـ5، طبعا القوى العسكرية والأمنية ملزمة أنه هي هذا الموضوع تنفذه. نحن ندعو إلى التزام شعبي، الحمد لله الالتزام الشعبي كبير جدا بحسب كل المعطيات المتوفرة. أحيانا عم بيكون في بعض الخروقات. أنا معلوماتي أنه القوى العسكرية والأمنية بالأمس واليوم، يمكن أول يومين ثلاثة تتعاطى بوعظ وإرشاد وتنبيه إلى آخره، بعدين ممكن تلجأ لتشدد أو لإجراءات شوي قاسية. هذا طبيعي والناس لازم يتحملوه، ولذلك الناس مش لازم تخالف. يعني ما حدا بكره يطلع ويقول على الحاجز قالوا لي وعملوا لي وسووا لي. القوى الأمنية والعسكرية من الطبيعي أن تلجأ إلى تشدد من هذا النوع. من 7 للـ5 كلنا بدنا نلتزم، كل الناس بدها تلتزم. هلا في استثناءات، بيشتغل واحد بالاستثناءات، الا اذا مضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، بس مضطر عن جد اضطرار حقيقي، لانه هون برجع بقول القضية هي حياة الناس وسلامة الناس وموت الناس، مش موضوع للتساهل وللتسامح لا في الدنيا ولا في الآخرة. النقطة اللي بعدها، بدايات موضوع التعاون الاجتماعي والتكافل الاجتماعي بدايات ممتازة. أنا بوجه شكر لكل الأحزاب والقوى والتيارات والجمعيات والشخصيات والأطر والمجموعات التي تقوم بمبادرات من هذا النوع. بدنا نبني، يعني لازم يعملوا خطط شوي طويلة الأمد. الموضوع ممكن ما يكون شهر واثنين وثلاثة، يمكن يكون أطول من هذا على ما يبدو لهلأ، حتى ما نستنفد كل جهودنا في الشهر الأول أو الشهر الثاني. وأدعو أيضا بكل البلدات، بكل المدن، بكل المناطق، تجاوز الحساسيات والتعاون للتكامل. لأنه إذا ما تكاملنا ممكن معناتها والله تجي نحن مجموعة تقدم مساعدة لهذه العائلة، نفس مجموعة تانية تقدم مساعدة لهذه العائلة، مجموعة تالتة تقدم مساعدة لهذه العائلة. هذا منيح من نعم الله وبركاته، لكن قد تحرم عائلات أخرى من تقديم المساعدة، لأنه بالنهاية الإمكانات محدودة. التكامل، توزيع الأدوار، تنسيق، هذا مهم جدا، بيعمل التعاون الاجتماعي منتج ومؤثر. و طبيعي جدا انه يصير في تنافس، نحن ندعو الى تنافس ايجابي هذا بينطبق عليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن هذا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بحبب الناس إلى بعض البعض. تعاون، تنسيء الجهد، توزيع الأدوار، التكامل، هذا مهم جدا، خصوصا الموجودين بالقرى وبالبلدات وبالأحياء وبالمدن. هذا ليس مناسبة لا للمنافسة السياسية ولا الانتخابية ولا البلدية، انتخابات بلدية ولا المخاتية ولا النواب. فلنتصرف في هذا الموضوع من خلفية إنسانية أخلاقية بحتة، بمعزل عن أي حسابات أخرى. ولما إن شاء الله منقطع هذا المرحلة بعدين، المهم اللي بيبين عند الله سبحانه وتعالى. في هذا السياق أيضا النقطة اللي بعدها، الاهتمام بالعائلات التي قد تتحفظ أنه تجي تسجل بلوائح الدولة أو لوائح البلديات أو مشاكل. في بعض العائلات هلأ نتيجة اعتباراتها الشخصية المعنوية عندهم يعني لا يقبلون بذلك، فهؤلاء لا يجوز أن ينسوا. هون أنا بقدر أقول في دائرتين عندهم مسؤولية خاصة، لأنه بيقدروا ببساطة يكتشفوا هذه الحالات حتى لو ما كشفت عن نفسها. الدائرة الأولى هي دائرة الأرحام، القرايب، البي والأم بيعرفوا أولادهم، الإخوة بيعرفوا أخواتهم، أولاد العم، أولاد الخال، أولاد الخالات، أولاد العمات، الأرحام بيعرفوا بعضهم. هلأ العلاقات الأرحام حتى لو مش قادر يساعد، بس يستطلع حتى إذا تبين عنده أنه عائلة من أرحامه ما مسجل اسمه أو مش مبينة عند اللجان والجهات اللي عم تعمل تعاون اجتماعي، فهو بيطالبهم أو بيلفتهم أو بيرشدهم. فعنا دائرة الأرحام وعنا دائرة الجيران، لأن الجيران عايشين بين بعض مع بعض بالبناية بالحي بالضيعة، بيعرفوا بعضهم وظروف بعضهم وإمكانات بعضهم. إذن هذا الصنف من العائلات لا يجوز أن ينسى بأي حال من الأحوال. النقطة اللي بعدها موضوع اللي هلأ في صرخة كبيرة بالبلد، فيه بيرتبط بارتفاع الأسعار وببعض الاحتكار لبعض المواد وبعض السلع، مع العلم أنه بعد الأبواب مفتحة والبضاعة عم تجي، يعني ما انقطعت كتير من البضاعة اللي بيحتاجها البلد بعد ما انقطعت. طبعا هذا يعود إلى جشع بعض التجار وبعض الباعة الذين يحتكرون أو يرفعون الأسعار. وزارة الاقتصاد، الجهات الحكومية يجب أن تكون فعالة، لأن ظروف الناس المادية صعبة جدا، كثير من الناس هلا ما عم تشتغل، وفي كثير من الناس مسوياتها بالبنوك ما عندها من إيديها عملة وشوي، بعض التجار وبعض الباعة وبشكل غير قانوني وغير شرعي وغير أخلاقي وغير إنساني عم يحتكوا وعم يرفعوا الأسعار. الوزارات المعنية لازم تتشدد، القوى الأمنية لازم تتشدد، القضاء لازم يتشدد، القضاء ما بيقدر يعطل انه هاي ملفات. هلا نحن نوابنا واخواننا ومسؤولينا ونواب اخرين تابعوا الوزارات والاجهزة الأمنية بتقول نحن عم نحول على القضاء. طيب القضاء شو عم يعمل بعد ما عمل شيء او بطيء بالحركة تبعه؟ ما هذا جزء من المعركة. اليوم المعركة قلنا الخط الأول فيها هن الأطباء والمسعفين والممرضات والصيادلة وكل هؤلاء اليوم موجودين في الخط الأمامي، لكن الأمور الأخرى ما هذا جزء من المعركة. اليوم الناس موضوعين أمام تحدي أنا ذكرته بأول خطاب، يعني إما منموت مرض وإما منموت جوع. لا، ما بدنا نموت إلا إذا الله سبحانه وتعالى خلص حسم مشيئته، نسلم لمشيئة الله. بدنا نواجه المرض وبدنا نواجه الجوع. في مواجهة الجوع الوزارات المعنية، القضاء معني، القوى الأمنية معنية، وأيضا الناس معنية. وهؤلاء الباعة وهؤلاء التجار الذين يرفعون الأسعار يجب أن ينهوا عن ذلك بالضياع، بالمدن، بالأحياء، في علماء، في رجال دين، في شخصيات موجهة، حتى في ضغط شعبي وضغط بدون لجوء إلى العنف. نفس أنه هؤلاء يشعروا ويفهموا أنه هن عم يرتكبوا جريمة بحق ناسهم، وعم يستغلوا ظرف إنساني صعب وظرف اجتماعي صعب جدا من شان يزيدوا أموالهم. هذا اللي اسمه الجشع. هؤلاء لازم يفهموا أنهم عم يرتكبوا جريمة وقد يرقى إلى مستوى الخيانة. إذن هذا الملف يجب أيضا أن يعالج. طبعا أنا أدعو التجار الشرفاء، التجار اللي عندهم أخلاق، التجار اللي عندهم دين، تجار اللي بخافوا الله، والتجار اللي حتى إذا ما كانوا بيؤمنوا بآخرة بس عندهم شرف وعندهم إحساس معين بالإنسانية تجاه الآخرين، أيضا أنه يتدخلوا وينزلوا بضاعتهم على السوق ويخففوا من أرباحهم ليكسروا هذا الجشع لبعض التجار ولبعض الباعة، يكسروا الاحتكار ويكسروا ارتفاع الأسعار. هذه أيضا مهمة إنسانية وأخلاقية ودينية ووطنية كبرى بيقدروا التجار والباعة أنه يشتغلوا عليها. أنا شفت على بعض وسائل الإعلام بعض الدكاكين، بعض بائعة الخضار، بعض المخازن عم يعرضوا بضاعتهم بأسعار حتى يمكن قريب من سعر الكلفة، أو يعني يمكن ما في ربح أو ربح متدني. هذا عمل ممتاز جدا، هذا تجدونه عندك أمامكم يوم القيامة، خصوصا للناس اللي بيؤمنوا بالآخرة. هذا من أعظم الأعمال اليوم بتلاقوها يوم القيامة قدامكم، لأنه العبرة بهذه الظروف الصعبة لما يكون في جشع ويكون في طمع وبنفس الوقت يكون في جوع وفي ناس محتاجين، أنت تجي تبادر تحمل مسؤولية وتتنازل وتزهد بأرباح هي بالحقيقة قد تكون مشروعة لإلك، وتتصرف بهذا الشكل الإنساني والأخلاقي والإيماني المشرف. النقطة اللي بعدها، حل مشكلة موضوع المودعين في البنوك. هلا أنا ما بدي أكبر الموضوع كتير، بدي أروح على صغار المودعين اللي عددهم ضخم جدا واللي حل مشكلتهم بيقدروا المصارف بما لديهم من أموال هون وبما لديهم من أموال في الخارج أنه يعالجوها. تفكيك هذا الملف اليوم صار ضرورة إنسانية وأخلاقية أيضا. ليه؟ لأنه قبل إذا في عائلات عنده قرشين ثلاثة بالبنك، وعم بيحكي عن صغار المودعين يعني عندهم والله 500 دولار، 1000 دولار، 2000، 3000، 4000 دولار، أكثر أقل، طيب هو أعدادهم كبيرة، هو حاطين مصرياتهم بالبنوك، بدل ما نقعد نجمع من العالم فلوس لقدم لهؤلاء حصة تموينية، يا بنك عمال معروف أعطيه مصرياته، هو مش محتاج حصة تموينية لا من الدولة ولا من الأحزاب ولا من الجمعيات. في الحد الأدنى هلأ لكانت عالج الموضوع البنوك والمصارف والأوانين المطروحة والاقتراحات والجدالات الموجودة بالبلد. طيب يا أخي خلينا نجزئ الملف، نجزئه لأسباب طارئة، بسبب الطوارئ الاجتماعية، بسبب الوضع، الناس عاطلة عن العمل، ناس مش قادرة تحصل فلوس. هذا الموضوع بده حل، بده حل حكومة بتسعى له، المصارف تقوم بمبادرات ذاتية. هذا الموضوع بده حل وعلاج. وفي موضوع تاني حده هو الطلاب الموجودين بالخارج. يا عم الطلاب الموجودين بالخارج ما عم بيقولوا جمعونا تبرعات، ما عم بيقولوا بعتونا صدقات، عم بيقولوا أهالينا عندهم مصاري بالبنوك خلوهم يعملونا تحويلات. طيب هاو ملفين اليوم طابعهم إنساني، ما تخلطونا إياهم باللي عنده أموال طائلة وعنده مشاريع اقتصادية وعنده وعنده وعنده. اليوم هذان ملفان إنسانيان ضاغطان جدا. اسمحوا لي احكي شوي بهذا النقطة، انه طيب بالسابق انا قلت لهم للمصارف وبعدين مننزل لهم، يعني ما في مشكلة منقل لهم هني بالضبط قديش ربحانين من 92-93 لليوم، قديه هني ربحانين بس بسبب هالمعاملة المصرفية والاستدانة والهندسات ومدري شو، هني ربحانين عشرات مليارات الدولارات. طيب انتوا اللي ربحانين عشرات المليارات الدولارات، المرة الماضية قلنا لكم لازم تساهموا، لازم تعالجوا، لازم تبادروا. امام اخطر ازمة يعني لبنان لهلا يا اخي، حتى بالحرب، حتى بحرب تموز، انه في مناطق بلبنان كان طبيعي الدكاكين فاتحة، المطاعم، الفنادق، الاوتيلات، الناس عايشة طبيعي، ها؟ طيب كان في اموال عم تجي على البلد، كان في مساعدات عم تجي على البلد، ما كان في مشكلة. اليوم أصعب من حرب تموز، اليوم الضياع كلها، المدن كلها معطلة، مسكرة، دكاكين، محلات، الناس قاعدة بلا أشغال. طيب أنتوا اللي جمعتوا عشرات مليارات الدولارات خلال هالسنين كلها، شو بيطلع معاكم؟ كيف تساعدوا هذا البلد؟ هاي مش دولتكم، هذا مش حكومتكم، هذا مش شعبكم، مش أهلكم، مش ناسكم. شو بيطلع معاهم؟ هو اللي ربحوا عشرات مليارات الدولارات، تبرع المصارف 6 مليون دولار، وبدأ كمان مراسم، يعني بده يقعدوا رئيس الحكومة وما بعرف مين وعلى الطاولة وبس مباشر. شو الحكاية؟ المصارف تتبرع للحكومة للجهد في مواجهة الكورونا 6 مليون دولار. طيب نحن قرينا وشفنا بالمجلات وبالتقارير بعضكم وبعض أغنياء هذا البلد بيعمل عرس بفلان بلد أوروبي أو غيره، بيصرف 2 مليون دولار و3 مليون دولار مشان تستنغزوا الملايين من الناس الموجودين في لبنان، بيطلع 6 مليون دولار. هلا أنا بقدر وبتفهم الحكومة ورئيس الحكومة إنه يا خيو محتاج لأي مساعدة، بس والله هذا مبلغ ما كان لازم حدا يقبله. هذا خلينا نقول هذا معيب، هذا ممكن منكم معيب. أنا بالحقيقة محتار، يعني بتمنى حدا يساعدني. كيف يمكن أن نستثير إنسانية أصحاب المصارف؟ شو كيف؟ شو هي اللغة؟ يعني شو كيف لازم نخاطبهم؟ شو لازم نحكي معاهم؟ مين لازم يحكي معاهم؟ يا خي مفهوم، في دول عم تعاقب لبنان ما بدها تساعده. طيب ما عندنا مصارف عندها مليارات دولارات أرباح ومن أموال الشعب اللبناني، وما بدي أقول كيف أخذوهم، بديش أفتح الملف هلا، بنفتحه يمكن نضطر نفتحه بعدين، يمكن نضطر نفتحه بعدين. طيب كيف أنتوا نايمين على مليارات، عشرات مليارات دولارات أرباح، أنتوا قاعدين وراء الطاولات ويسرتها لكم السياسات المالية والاقتصادية والنقدية الرسمية، وهلأ لما الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني محتاجين لأي مساعدة بيطلع مع حضراتكم 6 مليون دولار وبس مباشر من السراي الحكومة؟ كيف هيك؟ طيب خلوا أنا على جنب، أنتوا قادرين بكل بساطة وما بتنهز ممالككم أن تعالجوا موضوع صغار المودعين؟ أنتوا قادرين وبكل بساطة وما بتنهز ممالككم أنه تسمحوا لأهل الطلاب الموجودين في الخارج تعملوا لهم تحويلات؟ أنا رأيي هذا الأمر لم يعد يمكن السكوت عليه، لم يعد يمكن السكوت عليه. وإذا إجا وقت الحكومة اللبنانية، معلش يلا افهموه هذا مثل ما بدكم، وصلت على محل انه هي عم تتفاوض، والقضاء اللبناني والمدعي العام المالي والمدعي العام التمييز وصلوا انه هن ما قادرين يعملوا شيء بهذا الملف، بس يطلعوا يصارحوا الشعب اللبناني ويقولوا اذا حدا معلق امال انه مصرياتكم يرجعوا او انه تتقدم تسهيلات او انه حدا تنهز انسانيته، هذا الموضوع بالنسبه لنا نحن كدوله عايزين انه نعمل فيه شيء. ساعتها واحد بيعرف بحساباته انه هذا البلد، هاي وحدة من المقدرات التي يمكن اخذها بعين الاعتبار في الحرب على الكورونا، نشطبها من الحساب او كيف نتعاطى معها؟ على كل، ما زلنا نراهن على مسألة انه كيف نستثير انسانيتكم. دلونا دلونا. كمان رسالة للأغنياء الكبار المليارديرية بلبنان، يا خي زعزحوا لكم شوي وما تتصرفوا وطنيا، يا خي كل واحد يصرف على طائفته، على أتباع مذهبه، على منطقته، على مدينته، على دائرته الانتخابية. يا خي اعتبروا حالكم بالانتخابات، مش عم تشتروا أصواتكم انتوا بالانتخابات؟ في انتخابات اندفع على صوت 100 دولار و500 دولار و1000 دولار. في وحدة من الانتخابات، مو هاي اللي مرقت اللي قبلها، هاي كانش في كتير مصاري، اللي قبلها في وحدة من الدوائر الانتخابية الساعة 12 بعد الظهر وصلت صوت 5000 دولار. خيطبوا حالكم انتخابات ونهزوا شوي بالموضوع المالي وصرفوا، هاو بتلاقوهن عند الله يوم الأيام، وبالدنيا حتلاقوهن عند الناس، والله بتلاقوهن عند الناس. وانتبهوا، نحن ما بنعرف العالم لوين رايح، هذا النقطة اللي بعد شوي بدي ارجع احكي فيها مختصر جدا. اي يمكن يجي وقت هاي الاموال اللي مكدسينا، هلا في حكي كتير بامريكا وحكي كتير باوروبا عن انهيارات اقتصادية وانهيارات اجتماعية وانهيارات امنية، ما بعرف حكي من امريكيين ومن اوروبيين، طيب اذا اجى وقت هاي الفلوس تبعكم صارت ورق، ورق عادي ما له قيمه، شو بتكونوا حصلتوا؟ هلا وقت ان يستفاد من هذه الاموال. اذا كنتم تريدون الدنيا انفقوا من هذا المال، واذا كنتم تريدون الاخره انفقوا من هذا المال. هلا هذا المال وقته. بهذا السياق النقطه الاخيره قبل ما اختم بعد بنقطتين بس، بسياق الحرب مع الكورونا، في شيء كمان بعض العائلات عكسوا علينا انا حاب الفت له، انه النظره الى المصابين بالكورونا، هذا مرض عادي، واحد انصاب بالكورونا بالمستشفى عم يتعالج، بعدين الله شفاه، يعني ما بدها تضل التطليعه في تطليعه كورونا. يعني هؤلاء يحتاجون، لانه هلا الموضوع مش بس اثاره الصحيه، نتيجه تصرف الناس مع بعض البعض هذا عم يترك اثار نفسيه سيئه، وعم بيودي في بعض حالات اكتئاب، عم بيودي الى بعض حالات معنويه قاسيه. الناس ايضا في هذا الموضوع يجب ان تتضامن وان تتعاون. كورونا مرض مثل اي مرض، واحد بيصير معه قرحه، بيصير معه ربو، بيصير معه مشاكل صحيه، بيصير معه روماتيزم، بيصير بينصاب بالكورونا، بيصير معه رشح قريب الى اخره، اي واحد من الشغلات. تعافى ومشي حاله وقطع كل الاجراءات وانسان طبيعي، ما بدها تضل تطليعه فيه تطليعه كورونا. الموضوع نفسيا، معنويا، عاطفيا، اجتماعيا لازم نتجاوزه، مش بس نتجاوزه لازم نساعدهم. يعني هؤلاء يحتاجون الى، مش بس انه نتصرف معهم بشكل طبيعي، بل يحتاجون الى مزيد من الدعم المعنوي والاهتمام بهم والاحترام لهم حتى نقطع هاي المرحلة. طيب هذا بسياق الحرب مع الكورونا. لهلا بكون حكيت بثلاث قضايا. القضية الرابعة التوقف امام ما يحصل في العالم. هلا هذا طبعا الناس كلها عم بتراقبه، لكن اكثر شيء انا بحب اقول للنخب السياسيه والفكريه والثقافيه والاقتصاديه والعسكريه اللي عم بيراقبوا المهتمين، نحن امام وضع في العالم لا مثيل له منذ بالحد الادنى منذ الحرب العالميه الثانيه. التداعيات شيء اخطر من حرب عالميه. يمكن بعد الانتهاء من كورونا نحن ما نعرف مصاري الأمور إلى أين، يمكن أن نصبح أمام نظام عالمي جديد، أمام وضع جديد. شوفوا بعد الحرب العالمية الأولى صار نظام عالمي جديد، بعد الحرب العالمية الثانية صار نظام عالمي جديد، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية صار في نظام عالمي جديد. اليوم اللي عم بيصير أكبر بكتير من اللي صار بالحروب العالمية، بسبب أنه دخل إلى كل المساحات. اليوم على ضوء ما يحصل في العالم، في نقاش ثقافي، في نقاش عقائدي، في نقاش ديني، في نقاش فكري، في نقاش فلسفي. إذن كل ما يتصل بعالم العقيدة والثقافة والفكر والدين والفلسفة وكذا، الآن هذا انفتح في زلزال. طيب في مجال آخر، في نقاش بأولويات الدول، في نقاش حول جدوى الأمم المتحدة وحول جدوى التكتلات الدولية الكبرى. اليوم نحن ما نعرف هاي الولايات المتحدة الأمريكية بتضل متحدة ولا بتتفكك، الاتحاد الأوروبي بضل اتحاد أوروبي ولا بيتفكك. اليوم في أصوات بلشت تطلع، العولمة ونتائج ما بعد عالم الكورونا، العودة إلى المشاعر القومية والحسابات القومية والأولويات الوطنية. بالموضوع الاقتصادي كل هذا النظام الرأسمالي الليبرالي الآن مفتوح في حوله نقاش، أنظمة الرعاية الصحية في العالم في حول نقاش، في بالموضوع الاقتصادي، بالموضوع المالي، بموضوع التكتلات السياسية. في دول ما بنعرف أصلاً حتبقى ولا حتنهار، في قوى عسكرية عظمى وكبرى أصلاً حتبقى ولا حتنهار. أنا ما عم أقول شيء، أنا عم أقول خلينا نراقب. طبعاً ما حدا يستعجل، لأنه في ناس تستعجل بتقييم المسائل والاستنتاج، وأنه العالم يسير إلى هذه النتيجة وهذه النتيجة وهذه النتيجة. هذا صعب أنه واحد يحسمه من هلأ، لأنه له علاقة بنجاح التدابير، وله علاقة بنجاح الإجراءات، وإن كان العالم ما زال يتخبط حتى الآن بدرجة كبيرة جدا، له علاقة أنه بيلاقوا علاج ما بيلاقوا علاج. لكن ما في شك بأنه نحن اليوم، هذه الأجيال الحاضرة اليوم في لبنان، في المنطقة، في العالم، نحن نعاصر تجربة جديدة لا شبيه لها في الحد الأدنى منذ 100 سنة أو 200 سنة، وستنقل الكرة الأرضية والبشرية إلى وضع جديد وإلى معطيات جديدة. قد تنقل إلى وضع جديد ومعطيات جديدة، أنا بقول عم بحتاط، بقول قد، لكن له مجاله الواسع والحقيقي ومعطياته العلمية والواقعية على المستوى الفكري والثقافي، على المستوى السياسي، على مستوى الأحلاف والتكتلات والنظام العالمي والاقتصاد والمال والنقد والبنية الاجتماعية إلى آخره. هذا بدنا نضل نراقبه، لأنه كمان بده ينعكس علينا، نحن جزء منه، جزء منه بالمنطقة أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا وعلى كل صعيد. نحن جزء من هذا العالم اللي صار مثل ما بيقولوا قرية، الناس بتتأثر بكل شيء بيصير على بعضها البعض. هذا الموضوع لازم يضل نقطة رقابة وعناية ومتابعة، لأنه كمان بيتطلب، يمكن أحيانا بيتطلب إجراءات، يمكن أحيانا بيتطلب تمهل، يمكن أحيانا بيتطلب إعادة حسابات في كثير من المجالات اللي كلنا معنيين فيها. النقطة ما قبل الأخيرة، يعني الخامسة والأخيرة هي السادسة، أنا أدعو، هذا كنت على كل حال بعدين بدي استرسل فيه والوقت جاي بحكي فيه، بعيدا عن الجانب العملي والإجرائي، أنا أدعو إلى التوقف وأخذ العبرة مما يحصل الآن في العالم. لما بتشوف أنت يعني أمريكا والإدارة الأمريكية اللي مقدمة حالة قوة عظمى في العالم، وهي الإدارة هو بالنهاية مو شخصين، مو شخص ترامب وإن كان شخصيته مؤثرة، إدارة يعني مرتبكة حائرة، يوم أنه هذا شيء طبيعي، يوم هذا شيء استثنائي، يوم بده ب 12 شهر يرد العالم على المصانع وعلى الشركات، شوي تاني يوم بيعلن الطوارئ في عدد من الولايات وبيحطها تحت حكم الأمن الوطني. في ارتباك، هاي أعظم قوة مقدمة حالة أنه هي أعظم قوة بالعالم. طيب في دول عالم أول، هذا اللي عم بيصير اليوم واللي عم نشوفه على شاشات التلفزة، ميزته هلأ أنه عم نشوفه على التلفزيونات. يمكن اللي كان يصير قبل 100 سنة، 70 سنة، 150 سنة، كان يصير في مكان من العالم لا يعرف به أهل المكان الآخر. أما اليوم نحن قاعدين بلبنان عم نشوف كل شيء بيصير بالعالم من خلال شاشات التلفزة. طيب العبرة وين؟ أنه هذه الكرة الأرضية، هذا العالم، هاي البشرية، وهذا طبعا مش جديد، يعني هذا قيل بالأيام وكتب، بس منيح أنا أضيفه لكلمة اليوم، أنه هاي اللي وصلت الحضارة إلى قمتها، التكنولوجيا إلى قمتها، العلم إلى قمته، الإنسان على القمر وعلى المريخ وما بعرف لوين، سلاح نووي وسلاح متطور وهائل، إبداع في كل المجال، ثورة تكنولوجية غير مسبوقة في التاريخ البشري. طيب أقوى جيوش في العالم حقيقة، في الآن جيوش ما مر بتاريخ البشرية جيش أقوى من هذا الجيش مثلا، لا عدة لا عتادا لا عددا، قوة مؤثرة على مستوى الكرة الأرضية. طيب بالزمان كان في واحد فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فرعون مصر في زمن موسى. اليوم كم في فرعون بيقول أنا ربكم الأعلى؟ كم في نمرود بيقول أنا ربكم الأعلى بالكرة الأرضية؟ ما شاء الله في فراعنة ونماردة بيتصرفوا على قاعدة أنا ربكم الأعلى. طيب في ناس أقل من هيك بيتصرفوا أنا ربكم الأعلى. طيب شوي قدام فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، بعده لهلأ مجهول، هذه حال الكرة الأرضية، فيكم تعملوا مراجعة ذهنية بدون ما أشرح، يعني هيك فهوى السريع، دول سكرت المصانع، الشركات، السياحة العالمية، شركات طيران عم تفتش على مواقف لطياراتها، تدهور الآن صندوق النقد الدولي أعلن أن رسميا أنه العالم دخل في الركود الاقتصادي، نسبة البطالة غير المسبوقة، العجز، الحيرة، الارتباك، عدد الإصابات، عدد الموتى، كل شيء تعطل، الجامعات، المدارس، السياحة، الرياضة، في شيء، في فيروس صغير حبس لهلأ صار حابس 3 مليار و 100 مليون، كذا 100 مليون، لأنه لما انضمت الهند، يعني الهند لحالها مليار و200 300 مليون، في 3 مليار وكذا 100 مليون هلأ محبوسين ببيوتهم. مين حابسهم؟ مين؟ جيش، إدارة، قوة عظمى حابسهم جرثومة صغيرة لا ترى بالعين المجردة. هذا كتير بده توقف، كتير بده عبرة. هون بيرجع الإنسان بيتذكر لما الله سبحانه وتعالى بيقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا العلم البشري، طيب وين؟ إنه عظمة العلم البشري شوي، نحن بشرية، هاي حيصير لها شهرين 3 أشهر واقفة عاجزة أن تفهم شو هذا الفيروس، كيف بتفك الشفرة تبعه، كيف بتعالجه، كيف كل العقول في العالم، قمة العقل البشري الآن حاضر بالمؤسسات وبالمختبرات، وشي بدوافع إنسانية وأخلاقية، وشي بدوافع مالية، وشي بدوافع انتخابية، وشي بدوافع عنصرية، وكله عم بفتش على علاج. وهذا سبق تاريخي اليوم، يعني تنوع الدوافع، وبعضهم محتارين وعايزين، إن شاء الله بيلاقوا علاج. هو مو مطلوب ما يلاقوا علاج للناس تاخذ عبرة، لا، إن شاء الله بيلاقوا علاج. رحمة الله بعباده في لحظة من اللحظات تشمل الجميع، مشيئته، لطفه، وجوده، كرمه، لكن نحن البشر اللي عم نواكب وعم نعايش وفي قلب هذه المحنة وهذه المعركة وهذه الحرب، هذا الموضوع لازم ناخذ فيه عبرة. بطبيعة الحال بالفطرة الإنسانية والبشرية وطول التاريخ كانوا الناس لما يواجهوا محن وصعوبات من هذا النوع يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن يجب أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هلا في ناس بيعاندوا، في ناس عندهم قناعات أخرى، أفكار أخرى، هذا شأنهم، لكن المنطق والعقل والحجة والدليل والفطرة بتقول بشكل طبيعي دائما يجب أن نلجأ إلى الله ونتوكل على الله، ولكن خصوصا عندما تنقطع بنا الأسباب. خلاص ما في، كل ما في حل، في لطف الله وفي رحمة الله وفي هذا اللجوء إلى الله اللي حكينا عنه بأول ليلة بالخطاب الأول، هو من أقوى الأسلحة في أيدينا، وخصوصا الناس الطيبين، الناس المنكسرة قلوبهم. يمكن في كتير ناس بعضهم مش شاعرين بالوجع، لأنه قلت أنه بعض الوضع عنا بلبنان بعده مقبول، نحن عدد الوفيات عنا قليل جدا، حتى عدد الإصابات نسبة للي عم بيصير بالعالم نحن رقمنا وين، يعني بجزء منيح من الليستة. لهلأ ما عنا انه والله حالات نافرة، في ناس انه ماتت جوع، يعني لا عنا موت بالمرض، لا عنا موت بالجوع، عنا شوية اجراءات وتدابير والناس مخنوقة بيوتها صح، لكن يعني المطلوب يصير وضعنا اصعب من هيك واسوأ من هيك حتى نلجأ الى الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا الموضوع فقط اتركه للتأمل والتفكر، برجع له ان شاء الله في المناسبات الآتية، يعني إن شاء الله بعد كم يوم، أسبوع، 10 أيام، بنشوف. النقطة الأخيرة اللي بدي أختم فيها نظرا لمناسبتها الآن هو انتهاء العام الخامس من الحرب على اليمن، العدوان على اليمن. طبعا هذا الشعب اليمني صمد صمود أسطوري، هذا من بركات أصحاب مناسبات هذه الليالي والأيام، هذه ثقافة كربلاء، ثقافة الإيمان، الجهاد، الصبر، الصمود، الشهادة، هيهات من الذلة، الذي يؤمن به اليمنيون ويرفعونه شعارا، هو هذا السبب الطبيعي لهذا الصمود الأسطوري. 5 سنين أمريكا على رأس هذه الحرب، السعودية تقود هذه الحرب، عدد من الدول، عشرات آلاف المرتزقة الذين جيء بهم، حصار خطير وخانق، ومع ذلك صمود بل انتصارات كبرى في الميدان. هلا ما بدي أرجع لهذا الملف لأنه أنا خلص الوقت وما بدي أطول عليكم أكثر من هيك. أنا بدي أقول بس شغلتين: أولا تجديد الدعوة لأصحاب العدوان وخصوصا للحكام في المملكة العربية السعودية بأن يوقفوا هذه الحرب، وهذه مسؤولية أما أنا للشعوب العربية والإسلامية ولحكام العالم وللعلماء في العالم الإسلامي والعالم العربي والأحزاب، أما أنا للعالم أن يصرخ في وجه هؤلاء الحكام ويقول لهم كفى خلاص. طيب كل العالم هلا عم تفتش كيف توقف حروب وتوقف اشتباكات وتوقف مشاكل وتعطي أولوية لمواجهة الكورونا. طيب هؤلاء الناس، شعب اليمن، أليسوا جديرين ولائقين بعد كل هذا الظلم وهي الغربة أنه تتوقف الحرب عليهم؟ هذا بالحقيقة، هذا الصرخة يجب أن ترتفع اليوم أكثر من أي مضى وقت مضى. إذا قبل سنة وسنتين وثلاثة وأربعة في ناس عندها رؤية مختلفة أو حسابات سياسية معينة، يا أخي شو ما كانت الرؤية، اليوم لأسباب إنسانية، لأسباب إنسانية يجب أن يصرخ العالم كله ليطالب السعودية ومن معها وحلفائها بوقف الحرب على هذا الشعب اليمني المظلوم. والنقطة الأخرى، يجب أن نقدر عاليا مبادرة الأخ القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما أعلن عن استعداده لمبادلة المعتقلين، لا أقول الأسرى، المعتقلين الفلسطينيين المظلومين في السجون السعودية، وهم كانوا مقيمين في السعودية وموجودين بعضهم من سنوات طويلة، وذنبهم أنهم ينتمون لبعض حركات المقاومة أو جمعوا المال لدعم بعض حركات المقاومة. رجل وقائد لديه أسرى في السجون عند آل سعود، ومع ذلك هو يعطي أولوية لسجناء ومعتقلين فلسطينيين كتعبير عقائدي وإيماني وجهادي وإنساني وأخلاقي عن موقف هذا القائد وهذه الحركة الجهادية وهذا الشعب الصامد والمؤمن والشريف، إلى جانب وقوفه تعبيرا عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني والتزامه العقائدي والقاطع بالقضية الفلسطينية. هذا الموقف يجب أن يقدره الجميع، ويجب أن يتعاطى معه الجميع بنفس المستوى من الرفعة والمكانة الذي يتصرف فيها هذا القائد وهذا السيد. إن شاء الله نتمكن جميعا بالعودة إلى لبنان وإلى كل منطقة بتعاوننا، بوضع هذه الأولوية، بالترفع عن كل الصراعات والحساسيات الصغيرة الآن. فلنتعاون لننقذ بلدنا وننقذ شعبنا وننقذ من نستطيع من حولنا إنقاذه. هذا فيه إن شاء الله عز الدنيا وعز الآخرة وشرف الدنيا وشرف الآخرة. اليوم العالم والبشرية أمام امتحان أخلاقي، هناك قيادات كبرى تسقط في الامتحان الأخلاقي، هناك دول وحكومات قدمت نفسها وزايدت على البشرية بالأخلاق وبحقوق الإنسان تسقط في امتحان الأخلاق وفي امتحان حقوق الإنسان. نحن يجب أن ننجح في هذا الامتحان من أجل دنيانا وآخرتنا وشعوبنا وأمتنا والعالم. السلام عليكم ورحمة الله.